الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنلتقي في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا نصيبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وعنوان المحاضرة: لنعلم أولادنا التوحيد. التوحيد في اللغة مأخوذ من وحد الشيء إذا جعله واحدا، وأما المعنى الشرعي للتوحيد فهو إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ويعرف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى التوحيد بقوله: ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن محبة الله تعالى والخضوع له والتذلل على بابه وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه سبحانه وتعالى بجميع الأقوال والأعمال، والمنع والعطاء، والحب والبغض مما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. فتوحيد القلب يتضمن المعرفة الحقيقية لمعنى التوحيد بما فيه من النفي والإثبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وأهم شيء في الدنيا وأثمنه وأنفسه هو التوحيد، ولأهميته أمر الله تعالى عباده به في آيات كثيرة في القرآن الكريم، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل على مدى 23 سنة. فالتوحيد من حقوق الله تعالى على عباده وعلى جميع الناس تأدية هذا الحق بالتوجه إلى الله تعالى وحده دون من سواه، بالدعاء والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة وسائر العبادات، وأن يحذر كل الحذر من مناجاة أصحاب القبور أو الأولياء أو الأنبياء. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقد أرسل الله الرسل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد، ومن أجلها خلق الله الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلما زادت معرفة العبد بالله كانت عبادته أكمل، ولا تكون العبادة من دون التوحيد. فالتوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولا يخالف هذه الفطرة إلا من عرض لفطرته عارض أفسدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء، يعني سليمة تلد سليمة من العيوب كاملة الأعضاء لا نقص فيها، ثم يحصل النقص فيها من الجدع وغيره. ورواية الشيطان قد تحرف الفطرة الإنسانية عن التوحيد، لكن التوحيد أصل في الفطرة، والشرك طارئ عليها، ظاهر البطلان بالفطرة السليمة والعقل الصحيح. والتوحيد شرط في النصر والتمكين والأمن والاهتداء، ويقسم الناس من خلاله إلى مؤمن وكافر، وهو شرط دخول الجنة والنجاة من النار. والتوحيد قسمه العلماء من أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقسام بناء على استقرائهم لنصوص القرآن والسنة، فبالبحث والنظر في آيات القرآن والأحاديث النبوية. وقد تطرق العلماء المتقدمون إلى هذا التقسيم في السابق، ومنهم أبو جعفر الطبري وابن عبد البر، فقد ذكر الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد أن هذا التقسيم أشار إليه الطبري وابن منده والزبيدي في تاج العروس، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتبهما، والشيخ الشنقيطي في الأضواء وغيرهم. هذا التوحيد هو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية: فالربوبية مشتقة من الرب، وتعني إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق في الوجود إلا الله، ولا مالك للكون إلا الله، ولا مصرف ولا مدبر لشؤون الخلق والكون سواه، فهو مقسم الأرزاق، وهو المحيي والمميت. ومن الجدير بالذكر أن الكفار أقروا بهذا النوع من التوحيد، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فالكافر مقر بأن الله تعالى هو الخالق والمالك للكون، ولكن هذا الإقرار لا يعد من أسباب النجاة من النار، ولا يجعله مسلما إذا لم يقترن هذا التوحيد بالإقرار بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معبود بحق سواه. ويتعلق هذا النوع من التوحيد، أعني توحيد الربوبية، بالأمور الكونية. أما توحيد الألوهية فالألوهية مشتقة من الإله، ويتحقق هذا النوع من التوحيد بإفراد الله تعالى وحده لا شريك له بالدعاء والتوكل والاستعانة وغيرها من العبادات. هذا التوحيد وهذا النوع من التوحيد هو الذي أرسل الله تعالى به رسله، وأنكره الكفار في كل زمان، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ويعد هذا النوع متصلا بالأوامر والنواهي الشرعية. الثالث توحيد الأسماء والصفات، ويكون بالإيمان بجميع ما ورد في القرآن والسنة من صفات الله وأسمائه التي اتصف بها أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله عز وجل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويتضمن هذا الإيمان إثبات الكمال لله عز وجل في جميع الصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات هو وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلاقة بين هذه الأقسام الثلاثة علاقة تكاملية، فهي تشكل هذه الأقسام الثلاثة الإيمان الكامل بالله تعالى. والعلاقة بين هذه الأنواع وبين هذه الأقسام كما ذكرت تكاملية، ولا يجزئ الإيمان ببعضها عن الآخر، فلا يصح توحيد الربوبية من دون توحيد الألوهية، كما أنه لا يصح توحيد الألوهية من غير توحيد الربوبية. فأي خلل في أي قسم من هذه الأقسام يؤدي إلى خلل في التوحيد كله. فمن آمن بتوحيد الربوبية وأن الله هو واحد فمن آمن بتوحيد الربوبية وأن الله هو واحد ومنزه عن الشريك والولد، لزمه من هذا الإيمان إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. فما دام هو الإله فلا يصح أن يعبد غيره أبدا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويقوم على إفراد الله بأسمائه وصفاته التي لا تنبغي لأحد غيره. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أو جب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها إلى حسنات. فإن هذا التوحيد كما قال العلماء هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. والإكسير الذي يذكره العلماء بالإنجليزية يقصدون به أنه مادة كان يعتقد أنها تضاف إلى الفضة ونحو الفضة فتحولها إلى ذهب. أما عند الصيادلة المعاصرين فهو وجود مستحضر مشروب يحوي مكونات تذاب في محلول وتؤخذ كشراب ويكون نافعا للجسم. والمقصود يعني هو بالإكسير هو خلاصة أعمال القلوب، هو خلاصة أعمال القلوب. يقول العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى، يقول: تحقيق التوحيد هو الذي يحملك على اليقين في دينك، ولو درست ما درست وتبحرت في العلوم وأنت لم تحقق التوحيد فلست بشيء، حتى في نفسك على خطر، فضلا من أن تنفع غيرك. هناك معالم أيها الإخوة في تربية الأولاد على عقيدة التوحيد، ونذكر نماذج منها. بعد أن ذكرنا تعريف التوحيد وأهمية عقيدة التوحيد وأثر هذه العقيدة في تقرير المصير وأنواع التوحيد، نورد فيما يلي جملة من معالم تربية الأولاد على العقيدة على التوحيد مع ضرب الأمثلة من الكتاب والسنة. أولا: تصحيح النية. فالنية الصالحة بداية كل خير وسبب كل رشد بعد توفيق الباري تعالى، وطلب الذرية الصالحة التي توحد الله تعالى مطلب أسنى يتوخاه المسلمون بالإكثار من الدعاء والابتهال إلى الله تعالى، كما في دعوة عباد الرحمن والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبالسعي إلى تحصيل هذه الغاية كما يلاحظه المتأمل في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذاه الكفار وأرسل الله إليه ملك الجبال فقال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. قال صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فطلب الذرية الصالحة التي تعبد الله وحده أمنية عزيزة يسعى إليها المسلمون لا يعدلون بها شيئا، وأي شيء أعز وأنفس من عبد لله يوحده ويمجده ويدعو الناس إلى توحيده وتجنب الشرك به سبحانه وتعالى. ثانيا: الاجتهاد في الدعاء بأن يهدي الله الولد إلى صراطه المستقيم وهديه القويم فيوحد الله ولا يشرك به شيئا، وهذا منهج النبيين عليهم الصلاة والسلام، فهذا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودعاء الوالدين من جملة الأسباب التي يؤمر بها المسلم لطلب صلاح الأولاد. ثالثا: تلقين الولد مبادئ التوحيد إذا بلغ سن التمييز بتدريبه على نطق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإفهامه معناهما بحسب مداركه العقلية وقدراته الفكرية، ويبصر بالأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة العبد دينه، في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب الملائم إلى عقله ونفسه. وتكرار ذلك بغير إملال كي ينطبع ذلك في فؤاده وينغرس في قلبه الغض فيشب سليم الفطرة قويم العقيدة. وتأمل كيف طفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ربيبه عمر بن أبي سلمة صلى الله عليه وسلم لما كان صبيا تطيش يده في الصحفة. لقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهو يعلمه اسم الله: يا غلام سم الله. واسم الله تبارك وتعالى أجل ما يتعلمه الولد منذ الصبا، وإذا تعلمه تعلم معه لوازمه وهو معرفة الدين والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بدهي. رابعا، العمل التربوي الدائب في تعليم الولد وتلقينه وتبصيره بتوحيد الله تعالى بمختلف الوسائل والأساليب المشروعة. وفيما يلي أربعة نماذج في هذا الباب، وهي غيض من فيض مما تزخر به قصص القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة. في قصة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته، الذي أقام قواعد البيت بأمر الله عز وجل على أساس التوحيد، إذ قال في شأنه الباري: تقدست أسماؤه، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وحرص إبراهيم عليه السلام كل الحرص على تربية أبنائه على هذا المبدأ العظيم، مبدأ التوحيد، يتجلى ذلك في دعوته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي موضع آخر: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والإسلام أساسه التوحيد، وبغير التوحيد لا يكون الإنسان مسلما. وامتد هذا التدريب وهذا التعليم التربوي وتلك الوصية الميمونة في عقب إبراهيم عليه السلام ونسله، في ابنيه إسماعيل وإسحاق ومن بعدهما أولادهما، فكل واحد منهم كان موحدا يعبد الله عز وجل ويربي على ذلك ولده ويحذرهم من الشرك بالله ومغبته. ولنتأمل سيرة يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام وهو في سياق الموت. لقد جمع أولاده الاثني عشر وراح يوصيهم وهو على فراش الموت بهذه الوصية الخالدة الجليلة. قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وسرت هذه التربية المباركة بعد ذلك في جيل أبناء الأحفاد، فهذا يوسف ابن يعقوب، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما في حديث عمرو مرفوعا يدعو قومه إلى توحيد العبادة لله تعالى وهو في السجن. لقد قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا فإن تربية الأولاد على الإيمان بالله تعالى وعلى إفراده عز وجل في العبادة دأب المرسلين وأهليهم، ولذلك ساروا على هذا النهج القويم، ولذلك دعوا أممهم وأقوامهم إليه وربوهم عليه، ربوا أولادهم وأهليهم ومن أجله ومن أجل نشره بين الناس جاهدوا وصبروا ورابطوا. واتقوا الله تعالى حتى الرمق الأخير. ونهج الأنبياء هو النهج القويم والصراط المستقيم الذي يجب أن يحتدى. وفي قصة لقمان الحكيم ووصيته لابنه، بعض العلماء يرى أن لقمان نبيا كما ورد عن عكرمة وبعض التابعين، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه ليس نبيا وإنما كان رجلا صالحا وأوتي الحكمة. فيقول لقمان لابنه، يقول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فلقمان في الوصية الجليلة يحذر ابنه من الشرك ويصفه بأنه ظلم عظيم، فهو أعظم ذنب عصي الله به وهو أكبر الكبائر، ومن مات عليه خلد في النار والعياذ بالله. ثم طفق يذكره بحقوق الوالدين وأن حقهما بعد حق الله تعالى وطاعتهما من طاعة الله تعالى، إلا إن أمر بالشرك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وراح يبين له عظمة الخالق في خلقه وملكه وقدرته وعلمه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة ولا تخفى عليه خافية. كل هذه المضامين الإيمانية الجليلة وصى بها لقمان ابنه وغرسها في عقله وقلبه، وهي أجل وأعظم ما يزجيه والد لولده ويربيه عليه ويصيه به ويتعاهده عليه. ومن النماذج المحببة إلى الأطفال أسلوب القصة، إذ تشد فيهم الرغبة إلى معرفة النتيجة. والقرآن العظيم حافل بالقصص التي تتضمن معاني ومستلزمات التوحيد، بل قصص القرآن كلها ترتكز على ركيزة الإيمان بالله ووحدانيته جل وعلا، وأيضا القصص القرآني شيق إلى عقل الطفل وقلبه ومشاعره وأحاسيسه وميوله. ومن هذه القصص قصة الهدهد الذي رأى الشرك بالله وشاهد أهل سبأ يسجدون للشمس ويعبدونها من دون الله فغضب، وهو طائر من الطيور التي كانت في مملكة سليمان عليه السلام، وجاء إلى سيده نبي الله سليمان عليه السلام يقص عليه ما شاهده وعاين، فكانت بداية للدعوة الإسلامية التي وجهها سليمان إلى قوم بلقيس، وانتهت إلى إيمان ملكتهم ودخولها في دين الإسلام وتركها للشرك وأسبابه. قال تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش العظيم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: هذا الهدهد، هذا الطائر، طائر سليمان عليه السلام، استغرب مما رآه من هؤلاء القوم الذين يسجدون لغير الله، والسجود نوع من أنواع العبادة. يقول: فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك ما عرفه الهدهد فأنكروه، وعرفوا الإخلاص فالتزموه. سبحان من غرس التوحيد في قلب من شاء من عباده، وأضل من شاء عنه بعلمه وحكمته وعدله. ومن السنة النبوية الشريفة ما دأب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء الذين سبقوه من الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك كافة صور أشكال الشرك وأسبابه. وكان صلوات الله عليه وسلامه يدعو إلى التوحيد قومه، رجالهم ونساءهم وصغارهم وكبارهم، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتلاوة الآيات، آيات القرآن الكريم، تلاوتها، قراءتها والعمل بها، وتزكية النفس بصنوف العبادات والقربات، وأيضا علم الكتاب والحكمة، كما أنها أسس التربية الإسلامية ومنابعها، فهي إنما تؤسس على أصل التوحيد، وتقوم شجرتها على جذور التوحيد كي تنبع وتورق وتثمر ثمراتها وتثمر ثمراتها المباركة. ومن الأمثلة على تربية الأولاد على مبدأ التوحيد حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك. ثم قال مثله ثلاثا: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق خالص لله عز وجل، لا يصرف لغيره سبحانه وتعالى. هذا هو حق الله الذي من أجله خلق الجن والإنس وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وقد أضاعه الأكثرون وعبدوا مع الله غيره، وهذا هو الضلال البعيد والشرك الوخيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، وأما ما دونه من المعاصي فهي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لصاحبها ابتداء، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، لكن لا يخلد في النار من مات على التوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، وحق العباد على الله تعالى إذا أدوا حقه سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة وأن ينجيهم من النار إذا عبدوه ووحدوه وأخلصوا العبادة له وأدوا حقه، فلهم الجنة والكرامة. ولا بد مع التوحيد من حق الإسلام كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. فالطاعات كلها من حق الإسلام، وترك المعاصي كلها من حق الإسلام. وعلى هذا المنوال سار النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعلى هذا المنوال، فالتوحيد يا عباد الله يقوي اليقين بالله، ويجعل القلوب تتعلق بخالقها وبارئها وحده، ترجو رحمته وتخشى عذابه، وتهون الدنيا كلها في ذات الله، فلا يملك أحد ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله وعلى ما جرت به مشيئته وأقداره. هذا ومن لوازم توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، مما ينبغي للآباء والمربين غرسه في قلوب الناشئة. أولا، تجنب كل ما ينافيه من الأعمال الشركية كالحلف بغير الله والاستعانة والاستغاثة بغير الله والذبح والنذر والتوكل وطلب المدد واعتقاد أن غير الله يتصرف في الكون كائنا من كان، ملكا ملكا أو نبيا أو وليا، وكل ما هو من خصائص الألوهية مما يدخل في مسمى العبادة لا يصرف إلا لله وحده، لا شريك له، لا إله غيره، ولا رب سواه، ولا معبود بحق إلا هو، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الواحد القهار. ثانيا، التلازم بين الربوبية والألوهية. فاعتقاد توحيد الله تعالى هو الإيمان بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، والاقتصار على ذلك اعتقاد غير صائب، لأنه إيمان بالربوبية فقط، ولا ينتفع الإيمان به. لا ينتفع الإنسان بالإيمان به يعني بتوحيد الربوبية إن لم يكن معه إيمان بالألوهية، لأن المشركين يقرون بالربوبية ولم يدخلهم ذلك في مسمى الإيمان، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولقد شذ كثير من المنتسبين إلى الدعوة من المتكلمين وغيرهم وفهموا هذا الفهم السقيم، وهو أن التوحيد المراد به اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فإذا سئلوا عن التوحيد قالوا هو التوحيد، أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. وهذا كان يؤمن به الكفار ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله وهم يعرفون معناه لأنهم عرب فصحاء، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، هم يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ويصلون ويصومون ويحجون لكنهم يعبدون مع الله غيره، فلذلك لما قال لا قولوا لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله تنفي جميع المعبودات غير عن غير الله وتثبتها لله وحده، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتجد كثير من المتكلمين وكثير من ينتسب للإسلام من كثير من المؤلفين لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية، مع أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا اعتقد الإنسان أن الله هو الخالق الرازق المدبر لشؤون خلقه أجمعين لازم هذا التوحيد أن تكون العبادة لهذا الخالق وحده دون من سواه، فلذلك لم ينفع هذا التوحيد المشركين لأنهم لم يؤمنوا بلازمه الذي هو توحيد الألوهية. لكن إذا وحد الله توحيد الألوهية توحيد العبادة فإنه يكون متضمنا لتوحيد الربوبية، لأنه ما عبد الله وحده ووحد الله وحده إلا لاعتقاد أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر شؤون خلقه أجمعين. فلا بد أن يربى النشئ على معرفة هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة الذي أرسل الله من أجله الرسل. ثالثا تأسيس كل مجريات الحياة على هذا الأساس الإيماني الوطيد من عبادات ومعاملات ومن أخلاق، فمن لوازم التوحيد إقامة كافة أنساق الحياة وفق أركان الإيمان وأركان الإسلام والإحسان. فالإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمسلم لا يكفر بارتكاب الكبائر بل يفسق إن لم يتب منها، وجدير بالتنويه والإشادة هنا ما يحظى به الناشئة والحمد لله في بلادنا المملكة العربية السعودية والحمد لله من اهتمام بالغ بأمور العقيدة منذ المرحلة الابتدائية، يبدأ بأقسام التوحيد من أولى ابتدائي ثم يتدرج في المتوسط في الثانوي ثم في الجامعة، وهذا إذ يلقن الأصول الثلاثة التي لا يسع المسلم جهلها ويكرر ذلك على مسامعه ومداركه العقلية في السنوات التالية بصورة أوفى تتناسب مع قدراته الاستيعابية، فينشأ بإذن الله سليم العقيدة بعيدا عن الخرافات والبدع التي تعاني منها كثير من المجتمعات التي لا تهتم بالعقيدة هذا الاهتمام البالغ الضروري. وأثمر ذلك بفضل الله منذ أن صدع بالدعوة التصحيحية للمفاهيم المنحرفة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم آزره الإمام محمد بن سعود رحمهم الله رحمة واسعة، وانتهج ملوك هذه البلاد
وفقهم الله تعالى وأعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم نهج العقيدة الصحيحة السلفية الصافية. فليس في المملكة بحمد الله مظاهر شركية لا قبور يطاف حولها ولا مزارات ومشاهد تشد إليها الرحال ولا معابد تعبد من دون الله عز وجل. وتلك نعمة والله لا يعرفها إلا العالمون ولا ينكرها إلا الجاهلون والجاحدون. والاهتمام بأمور العقيدة في المجالات التربوية وفي كل شؤون الحياة ميزة عظيمة انفردت بها هذه البلاد في هذه الحقبة من تاريخ المسلمين. هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين، وهو أمر ينبغي أن يذكر فيشكر وأن يعرف الفضل لأهله فلا ينكر، وأن يسعى لبقائه والاستمرار عليه وعدم الحيد عنه، لأنه الذي يكون سببا لكل خير وسبب لدفع كل شر. وهذه منة من الله بها على المسلمين قاطبة، إذ أقام لهم في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية حرسها الله الحجة البالغة لمن أراد الرشاد وطلب السداد في معرفة صحيح الاعتقاد. ولا يعني ذلك أنه لا يوجد في البلاد الأخرى، بل ما من بلد والحمد لله إلا وفيه من أهل الحق والعقيدة الصحيحة السليمة، لكن السعي في تكثير ذلك هو الذي ينبغي أن يسعى إليه من كل أحد يحب دعوة التوحيد لعظيم نفعها على البلاد والعباد. وإن تعليم وتذكير الأولاد بهذه النعمة الجليلة وتلك الخصلة الفريدة، كما أنه أداء لواجب الشكر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أيضا هو حماية لفلذات الأكباد من الفتن التي تتماوج هنا وهناك بينما يرفل من قام بالتوحيد وعلى التوحيد وبالتوحيد في واحة الأمن الفكري والأمن العقدي وكل ثمرات العقيدة كالأمن الغذائي والأمن العام، وهو واقع نعيشه ونشهده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه وأن يجعله مستمرا لنا ولجميع المسلمين. بل إن كما ذكرت لكم جميع الدراسة من الابتدائي إلى آخر مراحل الدكتوراه في المدارس والكليات والجامعات هي على هذا النهج مما لا يخالف العقيدة. وقد جربت ذلك ودرسته من أولى ابتدائي حتى تخرجنا من الكلية، والحمد لله على فضله وكريم إنعامه، ونسأله المزيد من فضله لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان. فلا ينكر هذا إلا جاهل أو جاحد أو مبتدع صاحب هوى. نسأل الله أن يكتب هذه النعمة التي يعيشها الأجيال هنا والأجيال السابقة من بعدنا إن شاء الله في موازين حسنات من كان سببا في ذلك من الولاة وأهل العلم، وأن يثبتنا على ذلك حتى الممات، إنه سميع مجيب. وهناك أمور يحسن يعني تكرارها على على الصغار وتعليمهم التوحيد عن طريق السؤال والجواب، فيكون بتكرار الأسئلة عليهم، فتقول مثلا لابنك: من ربك؟ فالجواب أن تعلمه أن يقول: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وتسأله: ما الدليل؟ فتجيب تقول: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا من هذا واحد من ذلكم العالم. كيف عرفت ربك؟ تسأله وتجيب عليه له الجواب الصحيح، يقول الجواب الصحيح: عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وبينهما وما بينهما. تقول له: من نبيك؟ والجواب أن يقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه، وهو خاتم الأنبياء. تقول له: ما الدليل على أنه خاتم الأنبياء؟ فيجاب الجواب الصحيح: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تسأله: ما دينك وما الدليل على ذلك؟ فيجيب فيقول: ديني الإسلام، والدليل إن الدين عند الله الإسلام. تسأله: أين الله؟ أين الله؟ هل هذا السؤال يكرهه الذي يسمون أنفسهم عقلانيون وليسوا بعقلانيين؟ لأن في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها. يقول لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان لما قال: أين الله؟ فقالت: في السماء. في السماء. الجواب: في السماء على العرش. ما الدليل على من القرآن على أن الله على العرش؟ الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ ارتفع حقيقة. سؤال تسأله ابنك أو ولدك: من أين نأخذ عقيدتنا؟ الجواب: من القرآن والسنة والأثر. لماذا خلق الله الجن والإنس؟ جواب: للعبادة، لعبادته وحده لا شريك له. ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يوحدون ويطيعون. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. ما هي أعظم عبادة؟ التوحيد. ما هو أعظم الذنوب؟ الشرك. تسأله: ما معنى العبادة؟ كل عمل يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر. هذه كلها للعبادة، من أنواع العبادة، إضافة إلى الصلاة والصوم والزكاة والحج. تسأله: ما معنى سبحان الله؟ فتجيبه الجواب الصحيح: تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. تسأله: ما معنى الحمد لله؟ أن الله وحده يستحق المحامد كلها. ما معنى أشهد؟ عندما يقول أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني. ما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثناء الله عليه في الملأ الأعلى الملائكة. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لا تحول من حال إلى حال إلا مستعينا بالله، ولا قوة لأحد إلا مستعينا بالله عز وجل. ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل؟ تعلمه: الله هو كافيني وهو خير من نتوكل عليه. ما معنى السنة النبوية؟ الجواب: منهج وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو دينه. تسأله: ما هو الصمد؟ هو المقصود في قضاء الحوائج. تسأله ليتعلم: ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ هي العبادة التي اخترعها الناس ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون. البدعة ما تكون إلا في العبادات، ما تكون في المعاملات. البدعة ما تكون إلا في العبادات، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية. نصلي 5 صلوات فرائض ما نزيد عليها، وهكذا شهر واحد في السنة نصومه فرض رمضان، نحج مرة واحدة وجوبا في الحج، الأصل توقيفية، لكن المعاملات لا. لا يأتي بعض الناس ويقول شوف المسجد هنا ليس مثل ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بالطوب واللبن والعريش. لا، لا مدخل للبدعة في المعاملات، في المركوبات، في المشروبات، في الملبوسات، هذه لا دخل. البدعة لا تكون إلا في العبادة، لأن العبادة قال الله قال رسوله، ليست على اختراع الناس، ولأن كثيرا منها غير معقول المعنى. المقصود بها التعبد، لماذا أصلي الفجر ركعتين وأصلي المغرب ثلاث وأصلي الظهر أربع؟ لماذا؟ هذا تعبد، أمر تعبد. لماذا أمسح على أعلى الخف وأنا أمشي؟ الذي يلامس الأرض ليس هو أعلى الخف، هو الأسفل، لكن أمسح. فلذلك قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلى. فالبدعة طريقة في الدين مخترعة ليس عليها أمر الله ولا أمر رسول صلى الله عليه وسلم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أو تقول هي ما لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا فهو رد. ما واجبنا تجاه القرآن؟ تسأل ابنك تقول له ما واجبنا نحو القرآن، تقول إيش الجواب له؟ محبته، قراءته، فهم معانيه، العمل به، دعوة إليه، الصبر على ذلك. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. ما هو الشرك؟ عبادة غير الله مع الله أو عبادة غير الله. كم أقسام التوحيد التي ذكرناها؟ ثلاثة المعروفة. هل لله أسماء وصفات؟ تسأل ابنك. نعم. ما هي؟ تقول هي كل ما وصف الله به نفسه في القرآن أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. من أين نأخذ أسماء الله وصفاته؟ من القرآن والسنة. هل صفات الله تعالى تماثل صفات المخلوقين؟ لا، لا تماثل. الدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما الدليل من القرآن؟ ما هو القرآن؟ أيضا تسأل ابنك ما هو القرآن؟ كلام الله منزل غير مخلوق. ما هو البعث؟ إحياء الناس بعد موتهم. ما الدليل من القرآن على كفر من أنكر البعث؟ ما الدليل على الإنسان إذا أنكر البعث يكفر؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ما الدليل من القرآن على أن الله سيبعثنا؟ قل بلى وربي لتبعثنا. ما مراتب الدين؟ تسأله اللي جاءت في حديث جبريل. مراتب الدين كم؟ ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ما معنى كلمة الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما حقيقة الإيمان؟ قول، تقول بلسانك تذكر الله، تسبح الله، تقرأ القرآن، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تحث على الخير، واعتقاد بالقلب، تعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة من دون سواه، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتعمل بالجوارح، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تعبد الله عز وجل. فالإيمان كما جاء في الحديث بضع وسبعون شعبة: علاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولا بد من وجود الثلاثة مجتمعة، لا بد تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك وتعمل. لا، هذه الثلاثة متلازمة، لا بد من وجود هذه الثلاثة. وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب ما الدليل على أنه يزيد بالطاعة؟ ها؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. هذا صريح بالزيادة. طيب النقص ما الدليل على أنه ينقص؟ ها ها إيش؟ لا إيش الدليل إن الإيمان ينقص في الإنسان؟ ما يزيد ينقص. نعم يعني العلماء يقولون كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان لا محالة. فإذا كان الإيمان يزيد بالطاعات فإنه ينقص بالمعاصي. تسأل ابنك ما أركان الإيمان فتجيبه الجواب الذي جاء في حديث جبريل، ها أن تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله يوم الآخر القدر خير وشر. ما أركان الإسلام؟ تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما أعظم الحسنات؟ لو سألت ابنك تقول ما هو أعظم الحسنات والدليل على ذلك؟ ما هي أعظم الحسنات؟ ها؟ نعم نعم أعظم الحسنات قول لا إله إلا الله. ولذا جاء إيش الأمر بالإكثار من هذه الكلمة، وهي أعلى شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما هي السورة التي يطلق عليها سورة التوحيد؟ ها؟ الإخلاص. طيب لماذا؟ لأنها نعم لأنها تمحضت للحديث عن توحيد الله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما هي السورة التي يهرب منها الشيطان وينفر ويفر؟ سورة إيش؟ سورة البقرة. سورة البقرة فيها تحصين للبيوت من الشيطان والجن والعفاريت. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، وإن الشياطين أو الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أعظم سورة في القرآن الفاتحة. الفاتحة لما تضمنته من أنواع التوحيد كله، وأمر الناس باتباع الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل أن نكرر ذلك في كل ركعة. ما هو عمود الدين أو عماد الدين؟ الصلاة. الصلاة إيش الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعماده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ما حكم من ترك الصلاة؟ الكفر ولا عدم الكفر؟ كيف تكون عمود الإسلام؟ هل الخيمة إذا سقط عمودها تبقى ولا تسقط؟ تسقط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال في الحديث الآخر بيننا وبينهم المشرك من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. ولذلك الصحيح يعني من أقوال أهل العلم أن الصلاة يكفر تاركها ولو كان مقرا بوجوبها، لأن الإقرار بالوجوب هذا لازم في كل العبادات، بل في كل المأمورات، بل كل ما كان معلوم من الدين بالضرورة لو جحد الإنسان وجوبه يكفر. لكن الصلاة على وجه الخصوص جاء فيها الحديث من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والله أعلم. الأخ يقول: ما حكم من يصلي النوافل ويقيم الصلاة في كل ركعتين؟ الإقامة ما تكون إلا للفرض إذا كان أراد يصلي الفرض، أما النفل ما له إقامة، ليس له أذان وليس له إقامة. يقول: أوصانا والدنا بإحضار قارئ يقرأ القرآن لروح والدي، ما حكم؟ لا، هذا ليس من المشروع، يعني الميت إنما يحج عنه، يعتمر عنه، يتصدق عنه، يدعى له، لكن لم يرد أنه يحضر قارئ يقرأ على روحه، هذا من البدع التي ما يجوز فعلها. وإنما الذي جاء فيه بالنسبة لما يصل الميت هو أن يحج عنه، يعتمر عنه، يتصدق عنه، وهكذا يدعى له، يستغفر له. ما حكم قصيدة البردة؟ هذه تضمنت أبيات شركية، ما تجوز، فيها أبيات طيبة لكن فيها أبيات يعني معناها شركي. وفي القرآن غنية عنها وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقرب المسلم مثل هذه الأشياء التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وجدت نظارات للعين في المسجد، هل أخذها كاللقطة أم أتركها؟ سلمها الجهة التي تعنى بالمفقودات وهي تكون عندهم. هذا يسع الطلاق، والطلاق يعني ما نجيب فيه، يعني يحتاج السماع من الطرفين، من الزوج ومن الزوجة، واللفظ اللي حصل كيف، والحالة التي كان عليها المطلق، فهذه إما تكون عند القاضي أو المفوض الإفتاء وهو الذي يتولى ذلك، ترفع للمفتي. يقول: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير؟ هو ما يجوز بدون طبل ومزامير، فكيف مع الطبل والمزامير؟ ضغطا على إبالة زاد الطين بلة. يعني كل ما كان له مقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهذا دليل على عدم المشروعية، فلم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم فعلوا هذا الذكر الجماعي، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم فعلوا هذا، وهم أشد الناس حرصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من البدع التي أحدثها الناس في دين الله وليست منه. يقول: هناك حديث يقول: الصلاة عماد الدين، من أقامها فأقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، ما مدى صحة هذا الحديث؟ يغني عنه الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وإن كان هذا الحديث يعني فيه كلام بهذا اللفظ المذكور. يقول: ما حديث جبريل متن كامل؟ هذا يحتاج محاضرة كاملة، حديث جبريل هذا طويل، لا ذكر الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة فارجع إليه. يقول: هل يدخل في قولنا عدم الجواز المكروه، وهل يدخل في قولنا جائز المكروه؟ هذه بعض العبارات يذكرها بعض الأصوليين، فقد يدخلون فيها ما ليس محرما يعني، فيدخل فيها المكروه وقد لا يدخلون ذلك فيها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.